معي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظة من كلمة الله المباركة.
هنقرأ بنعمة الرب من إنجيل لوقا أصحاح 22، لوقا 22 عدد 7. وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا: اذهبا وأعد لنا الفصح لنأكل. فقالا له: أين تريد أن نعد؟ فقال لهما: إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جرة ماء، اتبعاه إلى البيت حيث يدخل، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فذاك يريكما علية كبيرة مفروشة، هناك أعد. فانطلق ووجد كما قال لهما فأعد الفصح. ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه، وقال لهم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأن يقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. ثم تناول كأسا وشكر وقال: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسره وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماض كما هو محتوم، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا؟ آمين. هذه الأعداد بتبتدي بعيدين، في الحقيقة مرتبطين العيدين دول ببعض. العيد الأول هو عيد الفصح، والعيد الثاني هو عيد الفطير. في عدد 1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح. وفي عدد 7: وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح. واحنا عارفين أن النتيجة أو التقويم اليهودي كان يتضمن 7 أعياد. كان أول هذه الأعياد هو عيد الفصح. وفي الحقيقة أحبائي، بدون الفصح لا عيد لشعب الله. إن كان على شعب الله أنه يفرح ويعيد، فليس ذلك إطلاقا بالانفصال عن الفصح. بالعكس، أقدر أقول ان ما كانش في حاجة اسمها شعب الله قبل الفصح. في ارض مصر كانوا عبيد اذلاء، ما يعتبروا الشعب، لكن بعد خروجهم من ارض مصر يتقال عنهم شعب الله. ومش بس يتقال عنهم انهم شعب الله، لكن بدأ ليهم سنة مليانة بالاعياد. كان عندهم 7 اعياد، واحنا عارفين ان رقم 7 في الكتاب المقدس هو رقم الكمال، بمعنى كأن الله يريد ان يجعل شعبه كل ايامه اعياد وافراح. في سفر التثنية 16 تيجي الاية الجميلة: لا تكون الا فرحا، هتبقى فرح على طول. في كورنثوس الاولى 5 بيقول: لان المسيح فصحنا قد ذبح لاجلنا، اذا فلنعيد. طالما الفصح ذبح، وطالما سمعنا الصوت ارى الدم واعبر عنكم، طالما تحررنا من عبودية مصر وعبر عنا غضب الله، عاوزين ايه اكتر من كده؟ فما عدنا عبيد في معاجن الطين، صورة للخطية، وما عاد الله غاضب علينا لانه رأى الدم وعبر عنا، اذا فلنعيد. لكن ده اول الاعياد، وراء على طول اسبوع عيد. هذا الاسبوع هو بيسمى عيد الفطير، كان مدته اسبوع. ونلاحظ ان في التقويم اليهودي في اعياد يوم واعياد 7 ايام، والاعياد اللي عبارة عن يوم واحد في الرمز ترمز الى حدث، حادث معين حصل. ادي مثل الفصح. الفصح ده حدث، المسيح فصحنا قد ذبح، دي مش حاجة متكررة ولا يمكن ان تتكرر، ذبح مرة والى الابد. اقدر اقول كمان في عيد تاني يوم واحد اللي هو عيد الباكورة، والباكورة صورة لقيامة المسيح من الاموات، وايضا هذا حدث تم ولا يتكرر، الان قام المسيح من الاموات وصار باكورة الاقلين، ده حدث تم. كمان في يوم تاني عيد يوم واحد اللي هو عيد 50، انه يشير الى مجيء الروح القدس الى الارض، وهذا ايضا حدث تم وما يتكررش. بعض الناس اخطأهم وطلبوا ان الروح القدس ينزل من السماء واجتمعوا يصلوا، وفي بعض التراتيل نلاقي ان الناس بترتل عاوزين الروح القدس ينزل من السماء، هذا كله خطأ، لان الروح القدس حاليا موجود وساكن على الارض من يوم 50، وسيستمر الى الاختطاف عندما يرفع من الوسط مع الكنيسة. هذه احداث تمت وما تتكررش. لكن في اعياد تانية 7 ايام، ادي مثل الفطير او عيد المظال، دول 7 ايام، المظال 8 لكن 7 و8. الفطير بيتكلم عن فترة زمنية، مش عن حدث مرة وما يتكررش، لكن فترة زمنية. والمظال بيتكلم عن فترة زمنية. الفترة بتاعت عيد الفطير حوالي 2000 سنة، من اول ما عرفنا المسيح، المسيح فصحنا ذبح، اذا فلنعيد بفطير الاخلاص والحق، حياة يميزها خلو من الخمير اي الخطية. عيد المظال بيتكلم برضو عن فترة، فترة الملك الالفي، لما كل انسان تحت كرمته وتحت تينته، ده مش حدث لكن ده فترة زمنية طويلة. نرجع تاني للعيد بتاعنا اساس الاعياد، الفصح. والعيد التاني المرتبط بيه على طول هو الفطير. واتوقف عند المدلول الرقمي للفصح، اول عيد. ومش بس اول عيد، وفي الشهر الاول، هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم اول شهور السنة. مش بس كده، وتجيب خروف عمره سنة، خروف حولي عمره سنة، برضو رقم 1. ومش بس كده، لكن يفدي البكر الابن الاول، وهكذا نجد ان رقم 1 اللي هو رقم عيد الفصح ينطبق على كل شيء في هذا العيد، فانه كان يتم في الشهر الاول، وكان لفداء الابن الاول، وكان يؤتى بخروف حولي، اي عنده سنة واحدة، الرقم واحد يطبع نفسه على كل شيء في عيد الفصح. رقم اتنين، عيد رقم اتنين اللي هو عيد الفطير، اتنين بيكلمنا عن الانفصال، فيه انفصال بين وبين. واخدين بالكم من اليوم الاول في سفر التكوين قال الله ليكن نور، اليوم الثاني نلاقي الله جمع المية فوق ومية تحت، في فاصل، في انفصال في اليوم الثاني. وكذلك في العيد الثاني افصل الخمير عن حياتك. واحبائي، ما اشد الارتباط بين الفصح والفطير. المسيح مات علشان يخلصنا من عقوبة الخطية، وعلينا بقوة الروح القدس اننا نخلص من وجود او سيادة الخطية علينا. ما تسمحوش بالخطية يا اخوة في حياتكم. قد احنا احيانا كتيرة بنتساهل مع الخطية، لكن طالما المسيح فصحنا ذبح، اذا فلنعيد. بس ازاي نعيد؟ ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الاخلاص والحق. قد ايه محتاجين للاخلاص، وقد ايه محتاجين للتمسك بالحق. احيانا في ناس متمسكة بالحق لكن برياء، عندهم تشنج للحق وهم في حياتهم الداخلية خربانين. واحيانا الواحد عنده اخلاص لكن ما بيهتمش انه يعرف ما هو الحق. لكن علينا كمؤمنين نريد ان نعيد عيد الفطير، ان احنا نعيد بفطير الاخلاص والحق. جاء يوم الفطير الذي كان ينبغي فيه ان يذبح الفصح. كمان ملاحظة عن عيد الفصح قبل ما اتنقل، اقول ان عيد الفصح اتعمل مرة واحدة في ارض مصر. اول مرة عمل فيه عيد الفصح عمل في ارض مصر، وبعد كده ما شافوش مصر تاني، لان بعد عيد الفصح وموت الابكار جه فرعون وطردهم طردا من ارض مصر، وبعديها حاول يرجعهم لكن كان ذلك لهلاكه، فغرق في بحر صوف وعبروا ووصلوا الى البرية وما عادوا يرون مصر ثانية. لكنهم صاروا في البرية 40 سنة ووصلوا الى ارض كنعان، والعجيبة انهم برضو وصلوا في ارض كنعان في الشهر الاول، واول عيد عملوه بمجرد ما عبروا نهر الاردن كان عيد الفصح، وهذا نقرأه في يشوع اصحاح 5. انقطع المن لكن ابتدوا ياكلوا الفطير لانهم عملوا عيد الفصح. لما نروح لسفر التثنية اصحاح 16 نرى كلام عن عيد الفصح هذا، لما يقول لنا في عدد 1 احفظ شهر ابيب واعمل فصحا للرب، لانه في شهر ابيب اخرجك الرب الهك من مصر ليلا، فتذبح الفصح للرب الهك غنما وبخرا. وبعدين يقول تعبير كويس مهم، في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. في شوية فروق بين اول فصح وبين الفصح التذكاري، لان في خروج 12 لما عملوا الفصح الرب قال لهم اليوم ده تعيدونه فريضة دهرية في اجيالكم، انا عاوزكم كل سنة تفتكروا خروجكم من ارض مصر. عشان كده عاوز اعمل مفارقات بين الفصح الاول في مصر والفصح الثاني بعد ذلك. اولا الفصح الاول بس هو اللي فيه رش الدم. بعد كده لما كانوا بيعملوا الفصح فيما بعد ما كانش فيه رش دم. اول مرة الرب قال لهم ارى الدم واعبر عنكم، ورأى الله الدم وعبر الله عنهم. طب امال ايه لزوم انهم يعملوا فصح بعد كده طالما الله عبر؟ قال علشان تفتكرم الدم اللي ترش وتفتكرم اني انا عبرت عنكم. ده بيورينا ان الفصح اول مرة للخلاص، بعد كده مش للخلاص لانهم خلصوا، لكن بعد كده للذكرى. وده يا احبائي يقينا ليه مدلول بالنسبة لينا، ان عمل المسيح اول ما عمل من 2000 عام كان لخلاصنا. نحن في اول كل اسبوع مش محتاجين اننا نذبح المسيح تاني علشان يغفر خطايانا تاني، فهذا العمل تم مرة واحدة، لكن محتاجين ان احنا نذكر العمل الذي تم. مع هذا الفارق بين الفصح وبالنسبة لينا في عشاء الرب، فرق ايه؟ هو ان في الفصح بيذكروا الخلاص، بالنسبة لينا احنا مش بنذكر الخلاص لكن بنذكر المخلص. هما بيذكروا خلاصهم لكن احنا مش بنذكر خلاصنا، بس في حاجة اغلى من خلاصنا. مين اغلى من خلاصنا؟ ايه اللي اغلى من خلاصنا؟ اله خلاصنا. اله خلاصنا هو اللي احنا بنذكره، فاحنا بنذكر شخص لا نذكر حدث تم من 2000 سنة، لكن بنذكر شخص حي موجود معانا في الاجتماع. يبقى اول حاجة بالنسبة للفصح الاول كان يترش الدم على القائمتين والعتبة العليا، هعبر واجتاز في ارض مصر وارى الدم واعبر عنكم، لكن فيما بعد انتم عليكم بس تفتكروا الخلاص اللي تم من 2000 سنة، الخلاص اللي تم في ارض مصر. لكن تعالوا نبص حاجة تاني كمان بالنسبة للفصح الاول والفصح اللي بعد كده. الفصح الاول عملوه فين؟ اين؟ في ارض مصر، صح، لكن فين في ارض مصر؟ هل في المكان اللي اختاره الرب ليحل اسمه فيه؟ مفيش في ارض مصر مكان الرب اختاره ليحل اسمه فيه، لم يكن هناك هذا المكان، لكن عملوا الفصح في البيوت. يعني كل واحد، كل رب بيت جاب خروف، ذبح الخروف، رش الدم، وقعدوا كعيلة بياكلوا الفصح داخل البيوت. لكن بعد كده الرب قال لا، انا مش عاوزكم تعملوا الفصح في البيوت، لكن انا عاوزكم تعملوا الفصح في المكان اللي الرب اختاره ليحل اسمه فيه. هل لهذا معنى بالنسبة لينا في العهد الجديد ولا ما يحملش درس وتعليم لنا في العهد الجديد؟ اعتقد انه يحمل، فكل ما كتب كتب لاجل تعليمنا، كل حاجة فيها تعليم لينا. انا بعتقد برضو في العهد الجديد اول مرة المؤمن بيتمتع وبيفتح عينه علشان يعرف امر الخلاص، بتكون هذه الممارسة انجاز ان اسميها عائلية. اشوفها مثلا في السجان بتاع فيليبي لما تهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله. ايه اللي حصل في سجن فيليبي؟ سجن فيليبي كان يتضمن رجل شرير جدا قاسي القلب، كان فظا مع بولس وسيلة، ولا استبعد اطلاقا انه كان فظا مع زوجته ومع اولاده، كان شرس زي اي راجل من الرجال الشرسين اللي بنشوفهم. وبعدين الرب بيغير. ومين قال ان الرب بيخلي الانسان زي ما كان زمان؟ الرب بيغير الانسان. والراجل ده اللي كان شرس، اللي كان يخوف عياله ويخوف مراته، النهاردة اتغير بقى واحد تاني، سمع عن المخلص، سمع عن المسيح اللي مات. ولما سمع عن المسيح اللي مات، لان لما سأل ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص، الرد البسيط اللي الواحد بيغرق محتاج انه ترميله طوق نجاة، امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. هي كلمة امن تخلص انت واهل بيتك. لكن بعد كده يقول وكلماه وجميع من في بيته بكلمة رب. يعني كأن النجدة ليه هي ايه؟ امن تخلص. لكن تعال بقى لما احكي لك الحكاية، تأمن بمين؟ انت بالرب انت عارف المسيح عمل ايه؟ انت عارف مين هو المسيح؟ المسيح هو ابن الله الذي تجسد، المسيح هو الذي صار في هذه الارض في حالة الكمال، المسيح اللي عمل المعجزات، المسيح اللي مضى الى الصليب ومات علشان يحمل خطاياك كلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب هو بيسمع. معقول الكمال العظيم السامي الكلمة الذي صار جسدا يموت عشاني انا؟ هذا الامر خلى يتهلل مش لوحده لكن مع بيته، كلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. واعتقد ان دي تمثل يوم خروج بني اسرائيل من ارض مصر. اعمال 16 تماثل خروج 12، يعني لما كان بولس بيشرح الخلاص للسجان كان عامل زي موسى لما كان بيشرح الخلاص لبني اسرائيل في ارض مصر، مع هذا الفارق ان خلاص بني اسرائيل رمزي وقتي حرفي من عبودية حرفية، خلاص اللي كان بيتكلم عنه بولس خلاص ابدي روحي حقيقي دائم الاثر، لكن في تشابه. لكن بعد كده بعد ما انا بستمتع بهذا العمل مع بيتي اول مرة، بعد كده لما تحب تفتكر المخلص مش مع بيتك، لكن اذا عايز تفتكر المخلص في المكان الذي اختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه. عشان كده ما ينفعش نيجي يوم الحد ونلاقي الطقس صعب متعب ونقول بدل ما نتعب روحنا وننزل الاجتماع انا ومراتي واولادي نعمل اجتماع نعمل كنيسة، ما ينفعش، لان الرب مش عاوزنا نمارس الذكرى بيتيا لكن عاوزنا نمارس الذكرى كنسيا في المكان الذي اختاره الرب الهك ليحل اسمه فيه. جاء يوم الفطير الذي ينبغي ان يذبح فيه الفصح، فارسل بطرس ويوحنا قائلا اذهبا واعد لنا الفصح لنأكل. فقال له، سؤال جميل، يعني هو كلفهم بتكليف محدد، روحوا عدوا لينا الفصح، عاوز اكل الفصح المرة دي معاكم. قالوا له سؤال الحلو، اين تريد ان نعد؟ يا اخوة ما اجمل الدرس اللي بنتعلمه من هذا السؤال. زمان كنت قريت كتاب عن الكنيسة، الرجل اتكلم كلام كويس عموما يعني عن الكنيسة، وكان قصده يشرح للناس الاسميين اختلاف مفهوم الكنيسة بحسب كلمة الله عن مفهوم الكنيسة في مفهومهم البشري. اتكلم كلام كويس الى حد كبير، وجي في اخر صفحة قال بعد ما عرفت دلوقتي روح شوف الكنيسة اللي تريحك واعبد فيها. قلت بوظت باخر كلمة في اخر صفحة كل اللي قلته في كل الكتاب، بقى انا هروح اشوف الكنيسة اللي تعجبني واعبد فيها؟ عملنا ايه؟ لا، مش الكنيسة اللي تعجبني، لكن بصوا بطرس ويوحنا قالوا ايه، اين تريد ان نعد؟ انت يا رب عاوز المكان فين؟ احكي لنا على التفاصيل واحنا علينا نعمل مش زي ما احنا عايزين. اخ من حكاية زي ما احنا عايزين نلاقيها في سفر القضاء، كل واحد عمل ما حسنا في عينيه. خلي بالك سفر القضاء ده سفر بشع، تتكرر فيه 7 مرات عمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، لكن يختم مش عمل الشر لكن عمل الكويس. لكن تعرف ده مش تحسن لكن ده تدهور. فهم عملوا الشر في اول السفر في عيني الرب، اخر السفر عملوا كل واحد ما هو حسن في عينيه. شفتوا المستوى جاب له ورا مش لقدام، مع انهم اتحولوا من الشر للكويس، لكن الكويس فين؟ كل واحد عمل كويس اللي بحسب ما هو شايف انه كويس، ما حدش بيدور الرب شايف فين كويس والرب عاوز ايه، لكن كل واحد قال هو كده انا شايف كده كويس. اين تريد ان نعد؟ فقال لهما ويا سلام اتكلمنا امبارح واول امبارح على انه اللي بيمشي ورا رب ما بيتوهش ابدا. فقال لهما اذا دخلتما المدينة يستقبلكما انسان حامل جرة ماء. افتكر برضو اشرت بالامس الى ان شغلة استقاء الماء كان عادة شغلة النساء والفتيات. فنرى عن رفقة كانت راحة تستقي والعبد يقول هو ذا بنات اهل المدينة خارجات ليستقين ماء. البنات اللي بيستقوا الماء. وايام المسيح المرأة السامرية اللي جت تستقي الماء وجوزها كان في البيت او اللي مش جوزها كان في البيت. لكن هنا اول ما تدخلوا المدينة هتلاقوا انسان راجل حامل جرة ماء. وطبعا المنظر ده مش هتشوفه كتير. يعني هو مش هيشوفه غير راجل واحد شايل جرة ماء. يعني الحكاية صعبة ولا سهلة؟ يعني ربنا بيدينا علامة توهنا ولا علامة تخلينا اول ما ندخل نبص نلاقي هو نمشي وراه. حتى مش هيسألوه انت هو الراجل ابدا. لكن على طول اول ما هيشوفوه اتبعاه الى البيت. يعني هو ماشي وانتم ماشيين وراه. صورة لمين؟ الانسان اللي شايل جرة ماء واحنا نتبعه. صورة للروح القدس. في تكوين 24 اللي اتكلمنا فيه امبارح شفنا ان عبد ابراهيم لم يذكر عنه ولا مرة انه لعازر الدمشقي، مع انه الارجح يكون هو لعازر الدمشقي، لكن لا يرد اطلاقا اسمه في هذا الفصل. دايما يتقال عنه العبد او الرجل. وهنا برضو شخصية مجهولة في الاسم، رمز لذات الشخص، رمز للروح القدس. ولماذا دايما الرموز عن الروح القدس شخصيات مجهولة الاسم؟ نقدر نلاقي سبع شخصيات في العهد القديم والجديد مجهولة الاسم ترمز للروح القدس. هنا اخر واحد واول واحد في تكوين 24، وبين تكوين 24 ولوقا 22 سبعة شخصيات لأشخاص مجهولي الاسم رمز للروح القدس. لماذا دايما الروح القدس شخص مجهول الاسم؟ لأن الروح القدس نازل من السماء مش عشان يتكلم عن نفسه، لا يتكلم من نفسه ولا عن نفسه، لكنه ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. عشان كده دايما نلاقي الرموز السبعة اللي عن الروح القدس رجال بدون أسماء. لكن الراجل ده حامل جرة ماء. والماء في الكتاب المقدس رمز لإيه؟ أعتقد أنه رمز واضح لكلمة الله. واعتقد ايضا ان جرة الماء اللي حملها الراجل ده هي اللي استخدمها المسيح فيما بعد عشان يغسل رجلين تلاميذه. لانه جاب الماء منين؟ غالبا الراجل ده الانسان اللي حامل جرة ماء. بعد كده المسيح استخدمها وصب ماء في مغسل وغسل ارجل تلاميذه. وبعد ما صب الماء وغسل رجلين التلاميذ قال لتلاميذه أنتم الآن أنقياء بسبب المية اللي غسلت بها رجليكم. لا دي المية مدلول بس، لكن الحقيقة إيه؟ بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يبقى إذن المية اللي بتنظف رجلينا صورة لإيه في الكتاب المقدس؟ صورة لكلمة الله. عشان كده بيقول في أفسس 5:26 إن المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، وبعدين يقول مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. يبقى إذن المية اللازمة هي كلمة الله. وما أجمل هذه الصورة، إنسان حامل جرة ماء، الروح القدس والكتاب المقدس. إحنا محتاجين لحاجتين في الولادة إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، في القيادة محتاجين لكلمة الله المرشد والروح القدس يهدينا في العبادة. نسجد بالروح والحق في كل شيء. احنا محتاجين للاتنين دول. كلامك هو حق، الروح هو الحق، روح الحق. فاحنا محتاجين للانسان الحامل جرة ماء. كل اللي عليكم اتبعه. واحنا بنتبع مين النهاردة؟ مين الشخص اللي احنا بنتبعه؟ امبارح سمعنا برضو عن رفقة في اول صورة من صور الروح القدس السباعية في الكتاب المقدس. العبد ركبت رفقة وفتياتها على الجمال وتبعنا الرجل. وهنا تجدون انسان اتبعاه. تعرفوا ليه؟ ناس كتيرة مش قادرة تعرف المكان الذي اختاره الرب الهنا اللي يحل اسمه فيه، لانهم عاوزين الواحد يديهم عنوان، روح الاجتماع الفلاني، الشارع الفلاني، البيت الفلاني، تلاقي المكان. الرب دي مش سياسته، مش بالطريق دي، مش طريقته. لكن لما سألوا اتنين كان من ضمنهم يوحنا في اول الانجيل، اول انجيل يوحنا، قالوا للرب يا معلم اين تمكث، انت بتقعد فين؟ مش قال لهم في الشارع الفلاني نمرة فلانية، لا، لكن قال لهم ايه؟ تعالوا معاي، امشوا وراي، عاوزين تعرفوا انا اين امكث، فتعال. لما مشوا وراه اتوا الى حيث كان يمكث. لما سألت العروس اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى، برضو ما اداش العنوان، لكن قال لها اخرجي على آثار الغنم. المسألة عايزة إيمان وعاوزة تسليم لقيادة الروح القدس. اتبعها، امشوا ورا ذلك الإنسان حامل جرة ماء. تسليم كامل، خضوع لإرشاد وقيادة الروح القدس. اتبعها، اتبعها إلى البيت حيث يدخل، وقولا لرب البيت، لرئيس البيت، لصاحب البيت، او نقدر نقول للي مكتوب عنه في عبرانيين 3 اما المسيح فكبن على بيته. يبقى في انسان يودينا ونوصل نلاقي في البيت، البيت مش سايب، لكن البيت فيه ايه؟ شكر. البيت فيه رب. واحبائي احنا لما بنمشي لغاية لما يوصلنا الروح القدس الى هذا المكان، نيجي هنا مش نلاقي ان احنا اسياد المكان، احنا اصحاب المكان، لكن نلاقي روحنا احنا ضيوف في هذا المكان. ضيوف، ضيوف عند مين؟ مين اللي بيضيفنا؟ رب البيت. مين هو رب البيت؟ هو ربنا يسوع المسيح. واحبائي انا لما بدخل بيت اي واحد فيكم، صحيح في كرامكم بتقولوا لي اعتبر البيت بيتك، لكن برضو مفروض في اخلاقي ان برضو اعتبر ان البيت مش بيتي. مفروض كده. يعني انت في كرمك بتقولك بيتك، وانا في ذوقي برضو اعمل حدود وحساب. يا احبائي احنا في محضر الرب له كل المجد. ما يصحش اطلاقا اني اتصرف شيء من عندي الا بعد ما صاحب البيت، ده هو اللي بينظم البيت، هو اللي بيعمل كل شيء في البيت زي ما هو عايز. قولا لرب البيت اين المكان. يا احبائي كل شيء علينا ان احنا نسأل رب البيت قبل ما نعمل اي شيء في بيت الله. يا ما ناس فاكرة ان بيت الله هو مجال ان يبين فيه كل الامكانيات اللي عنده. يا احبائي احنا هنا علينا ان ننتظر بخشوع تقوي في هذا المكان الى ان يأذن رب البيت المضيف الكريم لأي واحد فينا أن يعمل أي شيء. قولا لرب البيت يقول لك المعلم أين المنزل. كلمة المنزل كلمة جميلة، لأن كلمة المنزل مش أول مرة تيجي في إنجيل لوقا. لوقا 2 نقرأ عن كلمة المنزل، مش كده؟ لما ولداه وأضجعاه في مزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. يعني ايه موضع في المنزل؟ احنا في مصر بنستعمل المنزل يعني الهاوس او البيت، لكن المنزل بحسب الترجمة اللي في الكتاب المقدس تعني الاوتيل او اللوكاندا. بالترجمة الحرفية لكلمة المنزل هنا الجست تشامبر. لم يكن لهما موضع في اللوكاندا. لما راحوا بيت لحم الرب يسوع يوسف النجار والمطوبة مريم وتمت ايامها لتالت، وصلوا الى اللوكاندا وطلبوا مكان، لكن لم يكن لهما موضع في المنزل. وبعدين يظهر ان يوسف قال له شوف اي مكان، لان الست هتوضع خلاص لحظات الوضع. قال له طب انزل تحت تلاقي مكان للبهايم، خليها توضع ابنها في مكان البهايم. مين اللي اتولد في مكان البهايم؟ مين اللي اتولد؟ هو اللي لما اتولد كان حظه اقل من البهايم، للثعالب اوجرة ولطيور السماء اوكار، واما ابن الانسان فليس له اين يسند رأسه. اتولد في مكان للبهايم، عاش في الجبال والبراري. هنا بيقول لنا تعبير اين المنزل، اين المنزل. شوفوا قارنوا ما بين لقى 2 ولقى 14. لقى 2 لم يكن لهما مكان، ما فيش مكان، يعني صاحب اللوكاندا قال له ما عنديش مكان. لقى 14 نلاقي الله مصور بانسان عظيم عامل وليمة، وارسل العبد، والعبد هنا برضو صورة للروح القدس، شخصية مجهولة الاسم. ارسل العبد وقال له الزمهم بالدخول، جيبهم بالعافية، ده الروح القدس. وبعدين يقول له كده عبارة يوجد ايضا مكان. الانسان ما عندوش مكان لله، الله عنده مكان للانسان، ويوجد ايضا مكان. لكن هنا نبص لها كلمة المنزل تتكرر. المنزل يعني ايه؟ اين المنزل؟ اين حجرة الضيوف؟ ويا احبائي عندما نأتي لنصنع الذكرى ياريت الرب يعمق في قلوبنا هذا المفهوم، اننا ضيوف، احنا مش اصحاب مكان، لكن احنا غربة. تخبرونا بموت الرب الى ان يجي. احيانا كتيرة بننسى اننا غربة، لكن ياريت كل اول اسبوع واحنا محتاطين حوالين الرب هنا على الارض نتذكر اننا لسنا من هذا المكان، اننا غرباء في هذا العالم. كنت اخر مرة حضرت اجتماع مصر الجديدة قبل ما اجي هنا مباشرة، الاخ اللي شكر على المائدة قال التعبير ده، قال يا رب احنا بنصنع ذكراك هنا، كم نتمنى اننا الاحد القادم لا نكون هنا، لكننا لا نحيط بذكرى على الارض بل نحيط بشخصك في السماء. يا احبائي هل انتم عارفين ان ربما هذا الاسبوع ربما يكون اخر اسبوع لينا هنا على الارض نصنع الذكرى، والمرة التانية ما نبقاش هنا لكن نبقى في مكاننا اللي بصحيح. عشان كده اين المنزل، اين الجست تشامبر، اين غرفة الضيوف اللي هنعمل فيها الفصح، وكأننا واحنا في هذا المكان حاسين ان احنا ايه، حاسين ان احنا ضيوف. اين المنزل حيث اكل الفصحى مع تلاميذي فذاك يريكما علية. جميل ان احنا لما بنعمل او لما التلاميذ عملوا هذا العشاء الاول عملوه في علية. بعد كده نقرأ عن كسر خبز في ترواس اعمال 20 وكان في الطابق الثالث. طبعا احنا عملناه في الدور الارضي، معلش زبط، بس المهم مش مسألة ان احنا في دور ارضي حرفيا، لكن هذا التعليم له معنى روحي. علية يعني ايه؟ يعني افكار عالية، افكار سماوية، افكار سامية. انظر الى الامور لا كما ينظر اليها اهل العالم، لكن باعتباري انا عالي عن هذا المستوى بتاع العالم. يريكما عليا، مكان عالي، مكان مرتفع، مكان انظر الى الامور التي من اسفل نظرة علوية كما ينظر اليها الله، اقرب الى الله منها الى الارض. يريكما علية، لكن مش بس علية، لكن علية كبيرة. ما كانوش كتار، هم كانوا 13 واحد في الوقت ده لما عملوا الفصح، وطلع يهوذا ب 12، مش كتار يعني، احنا اكتر من هذا العدد. لكن يريكم علية كبيرة. لماذا؟ ده لازم نحس يا احبائي ان واحنا قاعدين، رغم ان احنا مش بندور على عدد، لكن نعرف ان الله بيرحب بكل مؤمن حقيقي، وهو يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. في معادلة كانوا الاخوة زمان بيقولوها، بفكر اخواتي بيها، ليكن لنا القلب المتسع في الطريق الضيق. يعني انا ماشي في طريق ضيق والرب قال ان الطريق ضيق، وخلي بالكم اوعوا توسعوا الطريق لان ده خطر، الطريق بتاعنا ضيق، لكن وانا ماشي في الطريق الضيق ليكن قلبي واسع، ليكن عندي ترحيب بكل الناس، اعرف ان ممكن الله يخلص اشر البشر، ممكن يخلص اشر البشر، وممكن مش بس الله عاوزهم يخلصوا، لكن بعد ما يخلصوا عاوزهم يقبلوا الى معرفة الحق. علينا ان نسأل انفسنا، هل مش ممكن في مونتريال ان الرب يعمل عمل اعظم من اللي عمله دلوقتي؟ هل انا معطل لهذا العمل؟ هل انا مشترك؟ هل انا مساهم في هذا العمل؟ انا استطيع ان ادخل عنقي في خدمة السيد؟ الا استطيع ان اكون سبب بركة في هذا المكان؟ علية كبيرة. اخر حاجة، علية كبيرة مفروشة. اللي هيدخل مكان مش هيلاقيها غرفة فاضية، لكن هيلاقيها غرفة مفروشة، علية كبيرة ومفروشة فيها حاجات كتيرة. الحاجات الكتيرة، الاثاث الذي في الغرفة الكبيرة بيكلمنا على ان اللي يجي يلاقي ان فيه حقائق مسيحية، يلاقي ان فيه قوام للفهم الكتابي في امور الله. احنا مش مجرد مجتمعين وبس ومحدش عارف ده من ده، احنا عندنا حق مسيحي نجاهد لاجل الايمان المسلم مرة للقدسين. في اعمال 27 قصة رحلة الرسول بولس، نلاقيهم بكل اسف انهم لما هبت عليهم الريح الزوبعية، اعمال 27 عدد 14، يقال لها اوروكليدون، وكلمة اوروكليدون يعني رياح شمالية شرقية. الرياح الشمالية في الشرق الاوسط عاتية، والشرقية الشرق في الكتاب المقدس رمز للوثنية. ولقد هبت في فترة من تاريخ الكنيسة على الكنيسة رياح عاتية وثنية. عملت ايه؟ خطفت السفينة، لم يمكنها ان تقابل الريح، سلمنا فصرنا نحمل. وبعدين يقول لنا التعبير المؤسف في عدد 18، واذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد، وبعدين وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا، رمينا ايه؟ أثاث السفينة. وده بيورينا في تاريخ الكنيسة، لأن بعض الإخوة طبقوا هذا الأصحاح على رحلة الكنيسة، ده بيورينا ان في ذلك الدور اتفرغت المسيحية من محتوياته، بيت المسيحية فيها اي حاجة غير المسيحية، غير الحق العظيم. يعني في اسرار، لكن لو سألت واحد من المسيحية، سمعتش عن سر الاختطاف؟ مسمعش. سمعتش عن سر اقتبال اليهود مرة ثانية؟ مسمعش. سمعتش عن سر، وابتدي المسيح والكنيسة السر العظيم، تعرفوا عملوا السر العظيم، سر المسيح والكنيسة هو ايه؟ عملوا سر الزواج سر الزيجة. انا مش فاهم يعني سر الزيجة. يعني هو قبل المسيحية ما كانوش بيتجوزوا؟ ده الجواز بقى له من اول ادم ما هم بيتجوزوا. سموه ازاي سر الزيجة؟ ده مش سر هو الجواز سر. واحد في مصر قال ندعوكم الى حفل قران الدكتور فلان على الدكتورة فلان. طب وده سر؟ المهندس فلان والمهندسة فلانة ده مش سر. لكن تعالى لما ندعيك اسمع الدعوة. الرب يسوع المسيح رب السماء والارض على بؤساء الارض. معقولة؟ او ده السر. ده السر اللي مش بس السر ده السر العظيم. انا اقول من نحو المسيح والكنيسة هو ده السر يا احبابي. لكن اسأل المسيحية الاسمية رمينا بايدينا اثاث السفينة. لا احنا بالنسبة لنا العلية كبيرة وكمان ايه وكمان مفروشة هناك اعدة. والكتاب يقولن انهم انطلق ووجد كما قال لهما. المسيح عارف كل حاجة احبائي. لما جه يدخل اورشليم قال لما تدخلوا هتلاقوا جحش مربوط تحلوه. لما تيجوا تحلوه الرجل هيقول لكم بتعملوا ليه تقولوا له كذا هيخليكوا تاخدوه. شفت الرب عارف كل حاجة. عارف ان فيه جحش مربوط وعارف ان صاحب الجحش وهما بيحلوا الجحش هيطلع لهم يقولهم بتعملوا ايه. وعارف انهم لما يقولوا له المعلم محتاج اليه هيقول لهم طيب خدوه. عارف كل شيء. وهنا روح هتلاقوا راجل حامل جرة ماء هتلاقوه ماشي امشوا وراه هتلاقوه يدخل بيت ادخلوا معاه. روح الرب البيت قولوا له هيوريكم. ايه ده؟ ده كل ده عارف ربنا؟ عارف الماضي والحاضر والمستقبل. الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا وقال لهم شهوة استهيت ان اكل هذا الفصح معكم قبل ان اتألم. برضو نقدر نلاقي سبع ممارسات للفصح بداية من خروج 12 اول واحد الى لوقا 22 اخر واحد من السبع ممارسات المذكورة في الكتاب المقدس. مش معنى المسيح بيقول شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح. ليه هذا الفصح؟ لان ده اخر فصح يشير اليه. بعد كده هيروح الرمز وبعد الرمز يجي الحقيقة. وكانه هو بياكل الفصح بيقول يا بخت الاسرائيلي اللي بياكل هذا الفصح. يا بخته باللي هيتذبح بالنيابة عنه. مين اللي هيتذبح بالنيابة عنه؟ ومين كان فاهم الحقيقة من كل اللي بياكلوا دول غير ربنا يسوع المسيح؟ عشان كده بعد عشاء الفصح عمل حاجة تانية. ونلاحظ يا احبة ان الرب اشترك في عشاء الفصح معهم. اكل هذا الفصح معكم. لكن مائدة الرب المسيح اكل منها؟ لا. لان الكتاب يقول لنا في عدد 19 كسر الخبز وقال هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء لا يقول لنا انه اكل لكن بالعكس اخذ وشكر وكسر قال لهم خذوا كلوا انتوا اللي تاكلوا اقتسموا هذه بينكم. هم اللي بيقتسموا هذه بينهم. يبقى في عشاء ايه؟ مش عشاء واحد. عشاء فصح وبعد عشاء الفصح عشاء الرب. عشاء الفصح يرجع الى الوراء ويشير الى الخلاص اللي تم في ارض مصر ويذكر بالخلاص الذي سيتم بموت الحمل. لكن بالنسبة لعشاء الرب بيرجع للماضي ويذكرنا بشخص ربنا يسوع المسيح فصحنا الحقيقي الذي ذبح لأجلنا. بس اختم بحاجة. هو ان احيانا البعض بما ورد في لوقا 22 بيفتكر ان يهوذا الاسخريوطي اشترك في مائدة الرب. الكلام اللي هنا في انجيل لوقا بيوضح لنا الحكاية دي. لما بعد عشاء الرب بيقول ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة. طبعا من انجيل يوحنا نفهم حاجة تانية. وقبل ما اقول ايه اللي نفهمه من انجيل يوحنا، اقول يا جماعة انجيل لوقا ما تعتمدوش عليه في الترتيب التاريخي، انه لا يرتب الاحداث تاريخيا لكنه يرتبها ادبيا وروحيا. لوقا مش مشغول انه يرتب لنا اللي حصل وبعدين ايه وبعدين ايه، لكن مشغول انه يجمع احداث متشابهة علشان يبين مبينات معينة في ذهن. اوضح دليل على كده، انا بجيب في ادلة كتير لكن اوضح دليل ما ورد في لوقا 3، اجيب دليل واحد بس يكفي. في لوقا 3 عدد 19، اما هيرودس رئيس الربع فاذ توبخ منه لسبب هيرودية امرأة فيلبس اخيه، ولسبب جميع الشرور التي كان هيرودس يفعلها، زاد هذا ايضا على الجميع انه حبس يوحنا في السجن. عدد 20، يوحنا راح السجن. طب تعرف ايه اللي في عدد 21؟ ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا. اعتمد من مين؟ من يوحنا. هل المسيح اعتمد من يوحنا بعد ما يوحنا دخل السجن؟ طبعا مش معقول، اتعمد منه قبل ما يدخل يوحنا السجن. ده بيورينا بس حاجة، انا عايز اوضح حاجة، ان الترتيب التاريخي لا نجده في انجيل لوقا. انجيل لوقا في 22 بيقول لنا ادي عشاء الفصح، خلص عشاء الفصح، اما الرب عمل عشاء الرب، ده يحل محل ده. لكن لما نروح لانجيل يوحنا 13 برضو ما فيش مانع نفتح علشان نتأكد من النقطة دي اللي مهمة ان احنا نفهمها لاعتبارات مختلفة. في يوحنا 13 عدد 21، لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم الى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. فأومأ اليه سمعان بطرس ان يسأله من عسى ان يكون الذي قال عنه. فاتكى ذاك على صدر يسوع وقال يا سيد من هو؟ وبعدين عدد 26، اجاب يسوع هو الذي اغمس انا اللقمة. اللقمة اللي تتغمس ده في عشاء الفصح ولا في عشاء الرب؟ عشاء الرب ما فيهوش لقمة بتتغمس، لكن عشاء الفصح في لحمة وفطير، فهي اللقمة اللي بتتغمس في عشاء الفصح. الذي اغمس انا اللقمة واعطيه. فغمس اللقمة واعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باكثر سرعة. عدد 30، فذاك لما اخذ اللقمة خرج للوقت. يبقى اذا اول ما اخذ اللقمة بتاعت عشاء الفصح طلع في الحال، وبعد ما طلع يوحنا، بعد ما طلع يهوذا رسم الرب عشاء الرب. يبقى اذا يهوذا لم يكن حاضرا في عشاء الرب. ليه انا بركز على النقطة دي؟ لان احيانا كتيرة بنسمع التعبير ده، انتوا ليه بتدققوا على القبول؟ ما تسيبوا اللي ياكل ياكل، واللي ما ياكلش ما ياكلش، ودي حاجة براحته. واللي بياكل يا جماعة دينونة، اللي بياكل بدون استحقاق بياكل ويشرب دينونة لنفسه. نقول لهم صح، دينونة لنفسه صح، بس خلي بالك مش دينونة لنفسه بس، كونها دينونة لنفسه احنا موافقين، لكن هي دينونة لنفسه بس ولا ليه وللجماعة كمان؟ طب الجماعة ليه؟ ليه؟ لان من العهد القديم الحكاية واضحة واوضح في العهد الجديد. من العهد القديم لما عاخان ابن كرمي خان واخذ من الحرام، والرب خلى بني اسرائيل كلهم سقطوا في الحرب وانهزموا، وبعدين يقول اخطأ اسرائيل واخذوا من الحرام. اسرائيل كله هو واحد، لكن واحد اللي عمل خطيه، لكن خميره صغيره تخمر العجين كله. طبعا حبوا يسندوا نفسهم، قال لك يا اخي ده حتى يهوذا ربنا اداله من عشاء الرب. نقول لهم لا، يهوذا ملوش دعوه بالحكمه، ما خدش من عشاء الرب. يا ريت الرب يحسن الينا، علشان اولا احنا ناتي الى عيد الفصح بتاعنا اللي بنذكر فيه المسيح وموته كل اول اسبوع، لكن ناتي واحنا حاكمين على نفسينا ومنظفين الخمير. واحد اسمه يعقوب، والتاني اسمه بطرس، والتالت اسمه يوحنا. يعقوب قال انا اتعودت يا جماعة قبل ما اجي كل يوم حد، قبل ما اجي لازم اقعد قدام الرب واسوي الحسابات واحكم على نفسي، لاني لو اكلت بدون استحقاق اكل واشرب دينونة لنفسي. ده الكلام ده قاله يعقوب. وبعدين ارجو ان نكون زي يعقوب لحسن، لو ما حصلناش يعقوب تبقى حاجة صعبة قوي. لكن جه بطرس قال له لا يا يعقوب، وانا استنى ليه يوم الحد عشان احكم على الغلط. انا يا يعقوب كل ليلة قبل ما انام اصفي حسابات اليوم، والغلط اللي عملته في اليوم اقول يا رب انا غلطت واعترف بيه وانام مطمن. يوحنا ساكت كده، بعدين قال انا جماعة لا بعمل زي يعقوب ولا زي يوحنا، انا ما بستناش لاخر الليل لحسن يجي ربنا في نص اليوم، فانا بخلص الحسابات اول باول، اول ما احس بغلط بحكم عليه. اذا لنعيد، ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الاخلاص والحق. اول ما نزل وفي اشياء كثيرة نعثر جميعنا، خلونا اول ما نزل نعترف بالخطأ، وان اعترفنا بخطايانا باخلاص وحكمنا على الشر فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. لالهنا كل المجد.
اسمع.com